كنت قد بدأت معكم منذ فترة ما يتعلق بالأمور المعلقة بالقلب وأهمية هذا القلب، وينبغي علينا في كل وقت من الأوقات ينبغي علينا في كل وقت من الأوقات أن نحن نتعاهد هذا القلب، لأن هذا القلب هو الأساس لصلاح القلب، لأن معذرة هذا القلب هو الأساس لصلاح الجوارح، وهو أيضا الأساس لصلاح الإيمان، وهو الأساس لصلاح الدنيا والآخرة، وكنت قد وضحت لكم ذلك من قبل. والأسبوع الماضي تكلمنا عن مسألة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي أهمية صلاح القلب وأهمية العمل وتذكر الآخرة. فمسألة تذكر الآخرة من أعظم الأمور لتجعل هذا القلب قلب سليم، تجعل هذا القلب قلب دائما ما يكون قريبا من ربه تبارك وتعالى. واتكلمت معاكم عن الجزء الأول في المراحل المتعلقة بذكر الآخرة، وقد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم جدا بالتذكير بالآخرة، وكان كل صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نصيحة او يسأله مثلا هو يوعظه موعظة، نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيذكرهم بالآخرة، وتارة يقول له اجعل نفسك من اعدد نفسك من اصحاب القبور، وتارة اعدد نفسك في الموتى، وكان تارة يعطي النصيحة العامة لكل الصحابة بل ولكل الأمة، تذكروا هادم اللذات. وقلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيذكرنا بالآخرة ما كانش بيذكرنا من باب ان احنا قلوبنا والعياذ بالله تسأم او تخاف او تمل، لا، من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم بيدفعنا للعمل، من باب ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيدفعنا للعمل. وكنت توقفت معكم في الاسبوع الماضي حول ما يتعلق بمسألة القبر، ونبدأ النهاردة في المرحلة الثانية فيما يتعلق بذكر الآخرة مع الحشر والميزان والصراط والجنة والنار والحساب وغيرها من المراحل التي ستكون بعد ذلك في هذا اليوم العظيم. وأوضح لكم قد إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كان في كل موقف من هذه المواقف أو في كل مرحلة من هذه المراحل بيأكد لنا على مسألة العمل، لأن هذا العمل هو اللي هيغير القلب تماما جدا 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 في هذه المرحلة. بداية إخواني أخواتي، ربنا سبحانه وتعالى قدر وكتب إن بعد الحشر إن بعد القبر بيكون هناك حشر ويكون بعث. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذه المسألة، مسألة الحشر وبعث العباد من القبور إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، ربط هذه المسألة بمسألة الأعمال والعمل الصالح وأهمية العمل الصالح، ولابد يكون الإنسان مننا معد للعمل الصالح في هذا الوقت. نتخيل كده سريعا إن إسرافيل الآن نفخ النفخة الأولى اللي صعق بها كل من في السماوات وكل من في الأرض إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، وأذن الله له تبارك وتعالى بعد 40 إنه ينفخ النفخة الثانية، وكل العباد الآن خرجوا من قبورهم للقاء ربهم تبارك وتعالى. طبعا يحشر العباد إخواني وأخواتي حفاة عراة غرلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سبحان الله سبحان الله يخرج أقوام طبعا يخرجون فزعين كما قال الله عز وجل من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بيخرج الناس طبعا في قمة الفزع في قمة الهلع في قمة الرعب، لأنه سبحان الله بمجرد ما الإنسان مننا إخواني وأخواتي بيخرج من قبره بيرى أن الأمور والأحوال قد تغيرت تماما. سبحان الله، السماء انشقت، الشمس قورت، الجبال نسفت، الأرض تتزلزل من تحت قدمه. وسبحان الله سبحان الله إخواني وأخواتي، ومن شدة الرعب ومن شدة الهلع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلة، قالت عائشة يا رسول الله كيف يحشر الناس عراة؟ إزاي يحشر الناس عراة؟ ينظر هذا إلى هذه وهذه إلى هذا، يعني إزاي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر يومئذ أشد من ذلك، المسألة أكبر من كده، المسألة أعظم من كده. سبحان الله، تخيلوا إخواني وأخواتي إن العبد يخرج من قبره ويجد إن نواميس الكون كلها تغيرت، يجد إن نواميس الكون كلها تغيرت، الأرض من تحت قدمه تتزلزل، والجبال بتنسف، البحار الماء اللي كان بيطفئ النار بتتفجر من داخل البحار. وسبحان الله، بل يجد أجنة تخرج من بطون الأمهات وهي يعني سبحان الله شاب شعرها، ولله ضر من قال مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تثير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور، وإذا الجنين ببطن أمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية فكيف المصر على الذنوب ظهور. نواميس الكون كلها تغيرت، نواميس الكون كلها تغيرت، فيبدأ كل واحد منهم يفزع إلى أمه، يفزع إلى أبيه، يفزع إلى أخيه، يفزع إلى أولاده، يفزع إلى زوجته. ولكن سبحان الله، كل واحد منهم في هذا اليوم له شأن، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال الله عز وجل يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى. يتخيل كل واحد منا خرج من قبره ويرى جهنم الآن تسحب أمام عينيه، لها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إذا زفرت زفرة واحدة. يعني سبحان الله، سبحان الله، انخلعت القلوب. وكما قال علام الغيوب سبحانه وتعالى أن هذا اليوم يفر كل واحد منهم من أقرب الناس إليه من شدة الخوف ومن شدة الهلع، بل تزداد المسألة سوءا فوق السوء عندما تدنو الشمس من الرؤوس، عندما تدنو الشمس من الرؤوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من الرؤوس فتكون فوق الرؤوس على قدر ميل. قال الراوي والله لا أدري ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالميل، عنا به بين المسافة، الميل اللي هو المسافة المعروفة، ولا ميل المكحلة. الأخوات عارفين إن قلم الكحل بيتحط جوه، يعني إيه بنسميها إحنا عندنا في مصر لباسة، اللباسة دي بيسميها أهل اللغة الميل. فهو بيقول أنا مش عارف النبي عنا الميل نهون، ميل المسافة ولا ميل المكحلة. وعلى كل، تخيلوا النهاردة إن الشمس بقت فوق الرؤوس، واشتد الناس في هذه الشدة وفي هذا الضنك، حتى قال الله تبارك وتعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. سبحان الله، من شدة الخوف ومن شدة الهلع ومن شدة الرعب، مش الوجوه يعني تصفر، لا، ده الوجوه بتسود بتزرق من شدة الخوف ومن شدة الهلع. وسبحان الله، وسط هذا الخوف ووسط هذا الهلع نجد ان اقوام خرجوا من قبورهم امنين مطمئنين، مفيش خوف ولا هلع. سبحان الله، انتوا مين؟ نحن أقوام أعددنا العدة لهذا اليوم، نحن أقوام أعددنا العمل الصالح لهذا اليوم، نحن أقوام أعددنا يعني طاعة لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. فسبحان الله، قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل الطاعة وتسود وجوه أهل المعصية، تبيض وجوه من أعد العدة لهذا اليوم، يخرج سبحان الله آمن مطمئن، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يبعثهم الله يوم القيامة عليهم ثياب من نور. يعني مش عراه، لا، خرجوا عراه في بداية الأمر، ولكن جاء العمل الصالح بسرعة علشان يسترهم. ولباس التقوى ذلك خير، عليهم ثياب من نور على منابر من نور، يفزع الناس ولا يفزعون يخاف الناس ولا يخافون، هؤلاء هم عباد الله المتقون الذين لا خوف عليهم اليوم ولا هم يحزنون. هؤلاء أقوام لا يفزعون أبدا، كل الناس في فزع، كل الناس في خوف، أما هؤلاء فبسبب العمل الصالح بالقرب من ربهم تبارك وتعالى كانوا يكسون في هذا اليوم أحسن الحلل وأفضل الثياب. ليه؟ العمل الصالح إخواني وأخواتي. وسبحان الله، دايما بنقول يبعث المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث المرء في الثياب التي مات فيها. يا ترى النهاردة البنات المتبرجات اللي عصوا الله تبارك وتعالى بالتبرج وغير ذلك بالثياب الضيقة والثياب الشفافة وغيرها، سبحان الله، على هذا يبعثون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل هناك أقوام آخرون في وسط هذا الموقف المهيب والرعب الشديد، نرى إن في أقوام آخرين سبحان الله خارجين على أعمال صالحة. ليه؟ أصل النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا يبعث المرء على ما مات عليه. سبحان الله، اللي ماتوا بيقرأ القرآن، يخرج من قبره ويقرأ القرآن، اللي مات وهو يلبي في أثناء الحج أو العمرة يبعث يوم القيامة ملبية، الشهيد يبعث يوم القيامة والدم يخرج منه، الدم اللون لون الدم، والريح ريح المسك، واللي خرجت وهي قد ماتت ساجدة تبعث يوم القيامة بين يدي الله ساجدة، واللي مات والعياذ بالله بجرعة مخدرات زيادة يبعث يوم القيامة بهذه الحالة، واللي ماتت متبرجة تبعث يوم القيامة على هذه الحالة، يبعث المرء على ما مات عليه. الكل في وسط هذا الحر الشديد، هذا الحر الشديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم. اسمعوا يا إخواني واسمعوا يا أخواتي، كل على قدر عمله، ويغرق الناس في عرقهم، كل على قدر عمله. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى منكبيه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أنفه صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا أن هناك أقوام سبحان الله لن ينجو أبدا من كرب هذا اليوم ومن شدة هذا اليوم سبحان الله، وهناك أقوام آخرين، وهناك أقوام آخرين يخرجون من قبورهم لا يشعرون أبدا بهذا الحر، ولا يشعرون أبدا بهذه الشمس، ولا يشعرون أبدا بهذا العرق الغزير الذي يخرج من الناس. ليه؟ أصل الناس دي لا تشعر بالشمس. ليه؟ أصل ما ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. إزاي أختي النهاردة تضيعي ركعتين في جوف الليل ممكن ينجيوك من حر هذا اليوم؟ وإزاي النهاردة الأخ المسلم لا يتعلق قلبه بالمساجد حتى ينجو من حر هذا اليوم؟ وإزاي النهاردة ما يبقاش بيننا وبين بعض محبة ومودة حب في الله حتى ننجو من هذا الحر؟ وإزاي النهاردة كل شاب عرضت عليه شهوة لما لا يقول لها إني أخاف الله حتى ينجيه الله تبارك وتعالى من حر هذا اليوم ومن شدة هذا اليوم ومن كرب هذا اليوم؟ ولما لا نملأ قلوبنا في هذا لما لا نملأ قلوبنا في هذه الدنيا بالخوف من الله، بالخوف من الله والاستعداد لهذا اليوم حتى ينجينا الله تبارك وتعالى من شدة هذا اليوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم شاب نشأ في طاعة الله، منهم رجل دعته امرأة ذات مال ومنصب وجمال فقال إني أخاف الله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. كل هؤلاء في ظل عرش الرحمن، كل واحد منهم بعمله. ويأتي أهل القرآن، يا أهل القرآن، وده أول عمل النهاردة هنقوله في الواجب العملي، أول عمل نبادر إليه النهاردة حفظ البقرة وآل عمران، حفظ البقرة وآل عمران اللي هيكون سبب في يعني إن احنا نكون في ظل من ظل من حرارة الشمس في هذا اليوم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البقرة وآل عمران هما الزهروان، هما الزهروان، وإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان من طير صواف، من طير صواف، تظلان صاحبهما يوم القيامة. يبقى الواجب العمل الأول النهاردة يبدأ الأخوة ويبدأ الأخوات النهاردة يحفظوا سورة البقرة، يحفظوا سورة آل عمران. واللي يسألك أنت ليه بتحفظ البقرة، واللي تسألك أنت ليه بتحفظ آل عمران، تقول علشان ربنا يظلني في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الأخوات اللي ربنا من عليهم بالمال، والأخوة اللي ربنا تبارك وتعالى من عليهم بالمال، أنتوا فين من الصدقات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. شفت اخواني وشفت اخواتي، النبي صلى الله عليه وسلم لما اكد على قضية البعث وعلى قضية الحشر وعلى قضية خروج الناس من قبورهم، انما كان كثيرا ما يؤكد على مسألة العمل. يا اخواننا ويا اخواتنا، ان احنا النهاردة اعملنا، احنا النهاردة اعملنا، يا ترى حالنا هيكون ايه؟ حالنا هيكون ايه؟ يا ترى هنكون في رعب وذعر وقلق وهم وغم وضيق وكرب شديد بسبب ما يعانيه الناس في هذا اليوم، ولا بفضل الله نكون امنين مطمئنين بسبب الخوف الذي كان في قلوبنا من خشيتنا من ربنا تبارك وتعالى؟ اعمالنا الصالحة اللي هتجعلنا دايما في ظل عرش الرحمن وتجعلنا نحن لا نشعر ابدا بهذا اليوم. اخواني واخواتي، ماذا سنصنع في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ ماذا سنصنع في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ لماذا لم نعد العدة لهذا اليوم؟ انا اعجب جدا والله اخواني واخواتي ان احنا النهاردة يعني الواحد مننا النهاردة يعني لو كان عنده موعد مثلا هام مثلا مع مسؤول كبير بيعد العدة لهذا اليوم وبيكون شايل يعني يا ترى يعني سبحان الله يعني النهاردة يعني مثالين، يعني اوضح لكم قد ايه المثالين دول. يعني ولد ادى البنت ميعاد والعياذ بالله علاقه في الحرام، وقاعد يستناها، كل لحظه بتعدى عليه كانها سنه، كل لحظه بتعدى عليه كانها سنه. فسبحان الله، يعني ممكن لو عدت ساعه والبنت دي ما جاتش ممكن يموت من شده الهم والغم والكرب. وسبحان الله الوقت بيعدي عليه ببطء رهيب. فتخيلوا احنا النهارده بنتكلم في يوم القيامه، بنتكلم في كروبات شديده، بنتكلم في امور عظيمه، بنتكلم في امور جليله، ومع ذلك لا يعد احدنا ابدا عده لهذا اليوم. يا جماعه اليوم ده 50,000 سنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى انا نفسي اليوم ده يقل جدا عليا، نفسي اليوم ده يكون لا يكون بالنسبه لي الا ساعه واحده. ممكن، طبعا ممكن، ممكن ال50,000 سنة تمر عليك كأنهم ساعة وأقل والله. طب إزاي؟ العمل، العمل إخواني وأخواتي، والله العظيم العمل إخواني وأخواتي أقوى الأمور اللي هتخفف علينا كرب هذا اليوم وشدة هذا اليوم، العمل الصالح. شوفوا إخواني وأخواتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الذين تخلفوا عن طاعة الله، زي ما هناخد بإذن الله في دروس الفقه اللي بنتابعها مع بعض، عقوبة تارك الزكاة، عقوبة تارك الزكاة. ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله، لا يؤدي زكاة ماله إلا أحميت له صفائح من نار يوم القيامة، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. شوفوا المعصية بتوصل اليوم ل50,000 سنة. طب شوفوا الطاعة، قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة على المؤمنين كما بين العصر إلى غروب الشمس، كما بين العصر إلى غروب الشمس. يا الله، قل اليوم من 50,000 سنة، من 50,000 سنة كأنه ما بين العصر والمغرب، لا ده في ناس أقل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة على المؤمنين كما بين تدلي الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب. الشمس بتتدلل للغروب قبل المغرب بنص ساعة أو بساعة لحد ما تغرب. يعني ممكن يوم القيامة يمر على أقوام كانت لهم أعمال صالحة، كان لهم أعمال صالحة وزاد قوي لهذا اليوم. سبحان الله، سبحان الله، شوفوا بركة هذا العمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين يخفف الله تبارك وتعالى عليهم شدة هذا اليوم وكرب هذا اليوم، وأن يكون هذا اليوم هو أعظم يوم في حياتهم، لأنه اليوم الذي يلقون فيه ربهم تبارك وتعالى. والله العظيم إخواني وأخواتي، احفظوا هذه الكلمة: شتان شتان بين أقوام خرجوا من قبورهم فرحين مستبشرين بسبب لقائهم لربهم تبارك وتعالى، وبين أقوام ضاقت بهم صدورهم، ضاقت بهم صدورهم وأصابهم الهم والغم بسبب ما قدموا قبل ذلك من سيئات ومعاصي. فرق كبير بين دول ودول، فرق كبير. ده خارج من قبره فرحان، ليه؟ هقابل ربنا سبحانه وتعالى. وده خارج من قبره ليه؟ خارج من قبره عشان يكابد ويعاني ما قدمته يداه قبل ذلك. سبحان الله، حتى إذا أصاب الناس من الهم والغم والكرب ما لا يعلمه إلا الله، نادى بعضهم على بعض: ألا تروا ما نحن فيه؟ ألا تروا ما حل بنا؟ انتوا مش شايفين اللي احنا وقعنا فيه؟ شايفين المشاكل اللي احنا فيها؟ انظروا من يشفع لنا عند ربنا تبارك وتعالى. فيذهبون إلى الأنبياء نبيا وراء الآخر، حتى يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وعندها يأذن الله تبارك وتعالى للنبي بالشفاعة، فيشفع لكل الناس، فيشفع لكل الناس، وتبدأ مرحلة الحساب. هذه المرحلة العظيمة والله إخواني وأخواتي اللي احنا بالفعل محتاجين فيها العمل الصالح. فوالله الحساب إنما يكون على الأعمال، الحساب إنما يكون على الأعمال. وأخطر شيء في مرحلة الحساب أننا نجد كل شيء قدمناه أمام أعيننا. قال الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء وجدناه أمامنا، كل أعمالنا الصالحة أمام أعيننا، حتى قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. الله ينبئك بكل شيء صنعته في الدنيا، الله سينبئك بكل شيء صنعته في الدنيا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. سبحان ربي، سبحان ربي. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إذا كنت في الدنيا وإذا كنت في الدنيا بتنسي اللي أنت صنعتيه قبل ذلك من ذنوب ومعاصي، فإنك في هذا اليوم ستجدين كل هذا أمام عينيك. وإذا نسيت شيئا سبحان الله سيذكرك الله تبارك وتعالى به. ولكن أرجع وأقول إخواني وأخواتي، شتان شتان بين أقوام قدموا العمل الصالح بكثرة في الدنيا، شتان شتان بين أقوام قدموا العمل الصالح في الدنيا بكثرة، وبحكم إن هم كانوا بشر بيقعوا في بعض الذنوب الصغيرة، وبين أقوام عاشوا في حياتهم على معصية الله عز وجل، عاشوا في حياتهم على جحود نعمة الله عز وجل وأكثروا من المعاصي، وما قدموا إلا طاعات يسيرة. سبحان الله سبحان الله. قرنوا بين الاثنين في موقف عظيم ذكره لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: يدني الله عبده المؤمن المؤمن منه يوم القيامة. العبد المؤمن اللي له أعمال صالحة كتير جدا بس بحكم البشرية كانت له هفوات، يدني الله عبده المؤمن منه يوم القيامة. ده السؤال، تقدم للحساب، تقدم للحساب. فيقول الله عز وجل: عبدي اقرأ كتابك. فيمر بالحسنة يبيض لها وجهه وينشرح بها صدره، فيقول: أي رب، في يوم كذا في يوم كذا صنعت كذا وكذا طاعة لله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: عبدي عبدي، أنا أعنتك في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن. قال فيخر لله ساجدا، ثم يقول الله له: عبدي ارفع رأسك واقرأ كتابك. فيمر بالحسنة فيقول الله: أنا أعنتك عليها في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن. فيخر لله ساجدا. ولا يزال يذكر هذا العبد من حسناته الشيء الكثير حتى يمر بسيئة بحكم بشريته، فيمر بالسيئة يسود لها وجهه ويضيق بها صدره، فيقول الله عز وجل: عبدي أنا سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. قال صلى الله عليه وسلم: فيخر العبد لله ساجدا، فيخر العبد لله ساجدا، ويراه الناس ويقولون: طوبى لهذا العبد لم يعص الله طرفة عين، لأنهم لم يروا منه إلا السجود فقط، لأن الله ستره في الدنيا لأنه كان من أهل الطاعة. أما أصحاب المعصية الذين أكثروا من المعاصي في الدنيا ولم يقدموا من الحسنات إلا القليل، فإن الله تبارك وتعالى يقربهم منه يوم القيامة، ويبدأ الله تبارك وتعالى في حسابهم، ويبدأ أولا في توبيخهم، فيقول الله تبارك وتعالى لهم: ألم أجعل لكم مالا وولدا، ألم أجعل لك مالا وولدا، وهو يقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أجعل لك سمعا وبصرا، فيقول: بلى يا رب. فيقول الله: ألم أكرمك، فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أسودك، ألم أفعل لك، ألم أفعل لك، ألم أفعل لك، فيقول: بلى يا رب. عندها يقول الله له: فأين ما قدمت لنفسك؟ فلا يجد العبد حسنة يقولها لربه تبارك وتعالى لكثرة ذنوبه ومعاصيه، فيلجأ هذا العبد إلى الكذب، فيقول: أي رب، آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وتصدقت وصنعت وصنعت. فيقول الله تبارك وتعالى: كذبت. فيقول العبد: يا رب، لا أجيز شهودا إلا من نفسي. فقال: اليوم لا تظلم شيئا. فيختم الله على فيه وعلى فخذيه وعلى جلده وعلى سمعه وبصره، فتنطق الجوارح بكل معصية كان هذا العبد يصنعها في الآخرة. عندها ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على الله، هؤلاء الذين كذبوا على الله. سبحان الله، كانوا أهل كذب في الدنيا فكانوا في الآخرة أهل كذب. وسبحان الله، تجرأوا على الله في الدنيا وتجرأوا عليه في الآخرة. قال الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يا رب لما كل هذا؟ قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. كانوا رفقاء للشيطان في الدنيا، كانوا رفقاء لشياطين الإنس ورفقاء لشياطين الجن، تجرؤوا على ربهم تبارك وتعالى في الدنيا، ولكن هيهات هيهات، تشهد عليهم جوارحهم بما صنعوا. قال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا حال أقوام تمردوا وتجرؤوا على الله تبارك وتعالى في الدنيا. يا ترى كل نظر حرام ماذا سنصنع عند شهادة العين عليها؟ كل معصية صنعت باليد يا ترى ماذا سنصنع إذا تكلمت اليد بين يدي الله عز وجل؟ وماذا سنصنع إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل؟ يا ترى هل سنكون من الذين يسترهم الله تبارك وتعالى في الآخرة فلا يرى الناس منهم إلا السجود، أم سنكون من الذين يفضحهم الله على رؤوس الأشهاد وتنادي الملائكة وتقول: هؤلاء الذين كذبوا على الله؟ أسأل الله أن يجعلنا من الصنف الأول، نحاسب على أعمالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه المرء من عمله يوم القيامة الصلاة. يا ترى كيف حال صلاتنا يا شباب؟ يا من ضيعتم الصلاة في شبابكم، يا أخوات، يا من ضيعتم الصلاة، يا من ضيعتم الصلاة، وأنا لا أعني أبدا بمن تركوها لسنوات لا يصلونها، فأنا أعلم يقينا أنه لا يحضر الآن إلا أصحاب الدين وأصحاب الالتزام، فأنا أنادي عليهم: ماذا ستصنعون إذا سألكم الله عن صلاة الفجر التي ضيعتموها؟ وماذا ستصنعون إذا سألكم الله عن مواقيت الصلاة التي أخرتموها؟ قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل التفسير: لم يضيعوها، لم يضيعوها، ولكن أخروها عن أوقاتها. ماذا سنصنع إذا سئلنا عن صلاتنا؟ وماذا سنصنع إذا سئلنا عن صيامنا؟ بل وماذا سنصنع إذا سئلنا عن أعمالنا؟ فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسألنا الله تبارك وتعالى عن أربع: عن أعمالنا فيما أفنيناها، وعن شبابنا فيما أبليناه، وعن مالنا من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه، وعن علمنا ماذا صنعنا فيه. إخواني وأخواتي، كل آية وكل حديث سمعتوها الآن ستسألون عنها يوم القيامة. فالغاية من وراء العلم العمل، فالغاية من وراء العلم العمل. وكم من عبد وكم من أمة تعلمت ولم تعمل، فمثلها كمثل عبد آتاه الله مال لا ينفق في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علم لا يعمل به صاحبه ككنز لا ينفق في سبيل الله. وإذا كان المال الذي لا ينفق في سبيل الله ولا يخرج منه حق الله فيه الزكاة سبب لعذاب العبد يوم القيامة، فهكذا العلم. ماذا صنعنا إخواني وأخواتي في العلوم التي تعلمناها وفي الدروس التي سمعناها؟ وماذا سنقول لربنا تبارك وتعالى؟ ماذا سنصنع في ليلة صبيحتها لقاء الله عز وجل؟ قال الحسن لله ضره: ليلتان ويومان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة توضع فيها في قبرك وهي أول ليلة تفارق فيها الدنيا، وليلة صبيحتها يوم القيامة، وأما اليومان فيوم تقبض فيه الروح لا تدري أشقي أم سعيد، ويوم تقف فيه بين يدي ربك وأنت لا تدري أيعفو عنك أم يعذبك. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. يا ريتنا إخواني وأخواتي نقف مع هذه الآية ونقف مع هذا القرآن العظيم. يقول: إني ظننت أني ملاق حسابية، ظن أنه سيقف بين يدي ربه عز وجل ليحاسبه على كل صغيرة وكبيرة قدمها في حياته الدنيا. من أجل ذلك لما أيقن بالحساب قدم العمل الصالح. من أجل ذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عباد الله، وقدموا لأنفسكم عملا صالحا تجدوه بين يدي الله عز وجل. فإذا انتهت مرحلة الحساب أذن الله تبارك وتعالى للميزان أن ينصب، للميزان أن ينصب ليوزن العباد وتوزن الأعمال وتوزن صحائف الأعمال. فهناك أقوام عملوا أعمالا كثيرة صالحة فثقلت قلوبهم بالإيمان، فإذا وضعوا في هذا الميزان ثقلوا. سبحان الله، عبد الله بن مسعود رجل نحيف ضعيف قصير، إلا أن ساقه في الميزان تأتي يوم القيامة كأثقل من جبل أحد. لماذا؟ لأنه أثقل هذا البدن بالإيمان. ويوضح لنا إخواني وإخواتي هذه العلاقة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمار: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. جسد عمار كله ملئ إيمانا، جسد عمار كله ملئ إيمانا. فماذا يصنع الميزان إذا وضع فيه عمار؟ سترجح كفته حتما، سترجح كفته حتما. وإذا كان هذا حال ابن مسعود، فيا ترى إخواني وأخواتي كيف سيكون حالنا إذا حملت ووضعت على الميزان؟ إذا حملت ووضعت على الميزان، سبحان الله، ويأتي أقوام عصوا الله عز وجل ولم يهتموا في الدنيا إلا بالطعام والشراب، فهؤلاء ملأوا أبدانهم بالطعام والشراب وملأوا قلوبهم بالمعاصي، فيأتون يوم القيامة ويصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم الثمين يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة. يا ترى مع من سنكون؟ مع من سنكون؟ أختي أيقني والله كل ركعة في جوف الليل تثقلك يوم القيامة على الميزان، كل صدقة تخرجينها في سبيل الله تثقلك يوم القيامة على الميزان، بل كل عمل صالح وإن قل وإن قل يثقلك يوم القيامة على الميزان. أخي احذر من المعصية، فكل معصية تقدمها وتقترفها في الدنيا سبب أن تخف كفة الحسنات يوم القيامة، فاحذر من ذلك. ثم بعد ذلك توزن الأعمال، توزن الأعمال. سبحان الله، سبحان الله، رجل من أهل العلم، رجل من أهل الدين ومن أهل الطاعة ومن أهل العبادة، لم يكن عالما، لم يكن عالما، إلا أنه كان يحيا بهذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه في درس، فقال: سمعت الشيخ ذات يوم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فكان هذا الرجل لا يقابل أحدا أبدا، لا يقابل أحدا أبدا إلا وهو يحدثه بهذا الحديث. سبحان الله، عايز يشتري رحمة يقف مع الجزار ويقول له: النبي بيقول كذا كذا كذا. سبحان الله، يروح مرة تانية بيشتري خضار يقول للراجل صاحب المحل: النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا كذا. جعل الحياة كلها تتكلم معه بهذا الحديث. سبحان الله، وكان كثيرا ما يكثر من هذا الذكر. وإذا سألته زوجته وأولاده عن السر يقول: أريد أن يثقل الله تبارك وتعالى ميزاني يوم القيامة. سبحان الله إخواني وأخواتي، يبتلى هذا الرجل بسرطان في المخ، وسبحان الله يعني تقام له عملية دقيقة جدا 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 جدا، ولكن كانت نسبة النجاح ضعيفة جدا 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 جدا، وسبحان الله تمت بالفعل العملية. ولما أخرج الرجل من غرفة العمليات كانت حالته تتدهور وفي الطريق من غرفة العمليات إلى غرفة الإنعاش قام الرجل مع أنه أخذ بنجا، يعني البنج كان شديد، بنج كلي، سبحان الله. قام الرجل وجلس على السرير وأخذ بيد الطبيب الذي أعلن توبته بعد ذلك، وهو الذي يروي لنا هذه القصة. أخذ بيد الطبيب وقال: يا دكتور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويسقط اللسان وتسقط الرأس ويتوقف القلب ويموت الرجل على هذا الحال. هذا هو التنفيذ العملي، هذا هو التنفيذ العملي للإيمان بالميزان، أن تتحول الدنيا كلها إلى عمل، سبحان الله. من الذي أفاق هذا الرجل في هذه اللحظة حتى يتكلم بهذا الكلام؟ سبحان الله، من الذي أفاق هذا الرجل ليتكلم بهذا الكلام بالذات؟ ما قال زوجتي، ما قال أبنائي، ما قال حياتي، ما قال مالي، ولكن عاش على هذا الحديث فمات على هذا الحديث. ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ثم تأتي بعد ذلك إخواني وأخواتي مرحلة هي من أخطر المراحل، وأختم بها الآن، وأختم بها الآن هذه المرحلة، وهي مرحلة من أخطر المراحل التي يكابدها العبد يوم القيامة، ألا وهي مرحلة الصراط. لأتوقف معكم عند هذه المرحلة ليكون هناك درس كامل عن الجنة ودرس كامل عن النار، فوالله ما خلقت الجنة والنار بعد النعيم أو العذاب للعباد إلا لترقيق قلوب عباد الله الصالحين وإبعاد القسوة عن هذه القلوب. نقف مع الصراط إخواني وأخواتي، والله العظيم الصراط كل مشاكل، الصراط كل مشاكل. أول مشكلة: الصراط عليه ظلام دامس، الصراط عليه ظلام دامس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر، أي في الظلام الدامس الذي يكون على الصراط المنصوب على ظهر جهنم. هذه المشكلة الأولى من مشاكل الصراط. المشكلة الثانية: أن الصراط منصوب على ظهراني جهنم. معنى ذلك أن الإنسان وهو على الصراط لو نظر نظرة واحدة أسفل قدميه لرأى النار، ويكفيها ويكفي القلوب أن تفزع إذا رأت النار، فما بالنا إذا رأينا أقواما قد احترقوا وتفحموا فيها؟ كيف بنا إذا امتدت الآذان لتسمع الصراخ والعويل والبكاء والصيحات والندم؟ بل كيف بنا إذا رأينا النار وهي يأكل بعضها بعضا؟ وهذه المشكلة الثانية، أن الصراط منصوب على جهنم. المشكلة الثالثة: دقة الصراط وحدة الصراط. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال أبو سعيد: وأخبرنا أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. وعند الطبراني في معجمه الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصراط حده كحد الموسي، حده كحد الموسي. سبحان الله، ظلام شديد وحدة شديدة وطول شديد، فالصراط على ظهراني جهنم. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. تخيلوا إخواني وأخواتي، 4,900,000,000 ملك لو وقفوا جنب بعض، 4,900,000,000 ملك واقفين جنب بعض، يا ترى كم يكون قدر هذا الصراط؟ من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوضح حاله صلى الله عليه وسلم، النبي محمد يقول: ونبيكم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في مستدركه من حديث ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب الصراط على ظهراني جهنم، فتقول الملائكة: أي رب، أي رب، ومن يجوز على هذا؟ من الذي سيمر على هذا الصراط؟ لن يمر عليه أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمر عليه من شئت من عبادي، يمر عليه من شئت من عبادي، فتقول الملائكة: سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، ما عبدناك حق عبادتك. إذا كان هذا هو حال الأنبياء وهذا هو حال الملائكة في يوم ينصب فيه الصراط على جهنم، فكيف يكون حال الناس؟ أما إذا كنا من أهل الطاعة إخواني وأخواتي، ففضل الله لا تحمل أبدا هم الصراط. إذا كنت من أهل الطاعة لا تحملي أبدا هم الصراط أبدا، فوالله ثم والله ثم والله يؤمنك الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، يؤمنك الله تبارك وتعالى في هذا اليوم. طب المشاكل الموجودة على الصراط والله تزول، والله ستزول. طب مشكلة الظلام، أنا محتاج النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الناس لله تبارك وتعالى شاخصة أبصارهم، فيعطيهم الله تبارك وتعالى نورهم على قدر أعمالهم، فيقول الله تبارك وتعالى فيقول الإنسان فيعطيهم الله تبارك وتعالى نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في ظهر إبهام قدمه يضيء طاره وينطفئ طاره. وهذا هو قول الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. اللهم نورنا بهذا النور، اللهم نورنا بهذا النور، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم، نورهم يسعى بين أيديهم. أما أهل النفاق وأما أهل المعاصي فهم الذين ينادون على المؤمنين: انظرونا، انتظروا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. سبحان الله، ثلاثة أو أربعة أخوات تعرفوا على بعض في الجامعة أو في درس من الدروس أو غير ذلك، منهن الطائع ومنهن العاصي، العاصية تنادي على الطائعة في هذا اليوم: ألم نكن معكم؟ فتقول الطائعة: قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، لا من أهل المعصية ولا من الكافرين، مأواكم النار هي مولاكم فبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فيقدموا من الأعمال الصالحة ما يكون سببا للنور العظيم في هذا اليوم الكريم؟ سبحان الله. فمشكلة الظلمة تنتهي تماما بالنور العظيم الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطي الله العباد نورهم على قدر أعمالهم. فالنور إنما يكون على قدر الطاعة، النور يكون على قدر العبادة. أما مشكلة الدقة والحدة فهي تحتاج إلى سرعة. وأذكر والله إخواني وأخواتي وأنا في الجيش كنت باخد فرقة صعقة، وكان من ضمن عروض فرقة الصعقة الجري على الجمر على النار، فكان المدرب بيقول اللي عايز رجليه تتحرق يكون بطيء على النار وهو بيجري، واللي عايز رجليه لا تتأثر أبدا بهذا الجمر ولا بهذا النار فليكن سريعا في أقصى سرعة. فسبحان الله، وهكذا الصراط يوم القيامة، اللي عايز بالفعل ينجو من حدة الصراط، اللي عايز ينجو من حدة الصراط ومن دقة الصراط إنما يحتاج إلى سرعة بالغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يمر كالبرق. فقال حذيفة: يا رسول الله، كالبرق؟ قال: نعم يا حذيفة، كالبرق. ألا ترى البرق يذهب ويجيء في طرفة عين؟ ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالرجل المسرع، ومنهم من يضع قدمه على الصراط فيخطو خطوة فيقع فتلفحه النار فيقوم فيخطو خطوة ثم يقع فتلفحه النار، وهكذا حتى يمر، وهكذا حتى يمر، يقوم ويقع وتلفحه النار يقوم ويقع وتلفحه النار حتى يمر. فإذا مر نظر إليها وقال: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من العالمين، الحمد لله الذي نجاني منك. ومنهم من يضع قدمه على الصراط فتذل هذه القدم في جهنم، والعياذ بالله. أسأل الله أن ينجينا من الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم. اللي هيجرينا على الصراط يوم القيامة إنما يكون العمل الصالح، إنما يكون العمل الصالح، سبحان الله. فكل مشكلة من مشاكل الصراط إنما تزول بفضل الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. فهنيئا لمن قدم لنفسه عملا صالحا، هنيئا لمن قدم لنفسه عملا صالحا. حتى إذا مر الذين مروا على الصراط نادى منادي: ادخلوا الجنة بسلام، ونادى منادي على أهل النار، فيسقطون واحدا وراء الآخر إلى النار والعياذ بالله. حتى إذا وضع أهل الجنة أول قدم في الجنة نادتهم ملائكة الرحمن: أنتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة الذين ينادى عليهم: هنيئا لكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من النار، وأن يعاملنا بعفوه وستره ومنه وكرمه ورحمته، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. معذرة سامحوني، يعني الأسئلة تكون بسيطة جدا كان النهاردة، يعني في 5 دقائق كده، وإن شاء الله ننتهي بإذن الله تبارك وتعالى من هذا الدرس. وأنا أود من البداية إن كان عندنا سؤالين مهمين الدرس الماضي، هو سؤال مسألة حكم أخذ الجنسية من دولة كافرة، حكم أخذ الجنسية من دولة كافرة، ومسألة توقف جذع المخ اللي هو بنسميه الموت الإكلينيكي وما يتعلق به. أما بالنسبة طبعا لرجعت الأقوال أهل العلم في هذه المسألة، رجعت الأقوال أهل العلم في هذه المسألة، فوجدت إن جماهير العلماء في مسألة أخذ الجنسية يحرمون، قالوا إن أخذ الجنسية على نوعين: أخذ الجنسية من بلد عربي مسلم، فقالوا هذا لا بأس به أبدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أما أخذ الجنسية من بلد الدين الرسمي لها الكفر والعياذ بالله، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتجنس الإنسان بهذه الجنسية، وهذا ما أفتى به علماؤنا المعاصرون، وهذا يكون شبه إجماع منهم، شبه إجماع منهم، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وكان ممن أفتى بذلك الشيخ العثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الجبرين والشيخ الفوزان وغيرهم من علمائنا. أما بالنسبة لمسألة توقف جذع المخ اللي هو الموت الإكلينيكي، هل هو فعلا موت أم غير ذلك؟ وهل يا ترى إذا مات هذا الجذع نشيل أجهزة التنفس والكلام ده أم لا؟ هذه المسألة طبعا بتحتاج مننا لعدة وقفات. الوقفة الأولى عن يعني طبعا مسألة شائكة شوية طبعا، وأنا يعني أنا أنصح أختنا الكريمة اللي سألت هذا السؤال إن هي ترجع لموقع الشيخ خالد المشيقح، يا ريت إن شاء الله نحط لكم دلوقتي الأخت صاحبة المشكلة، هنحط لها إن شاء الله الرابط إذا سمحتم يعني على الموقع ده، طبعا رابط فقهي، رابط الموقع فقهي، فإن شاء الله الأخت بإذن الله تاخد الرابط وبإذن الله تبارك وتعالى تخش عشان تقرأ المسألة بالتفصيل، لأن المسألة طويلة جدا إن شاء الله، مسألة طويلة، فإن شاء الله بإذن الله ترجع لهذا الرابط، وده أحسن ما قيل في هذه المسألة، وهو الراجح عندي، والله تبارك وتعالى أعلم إن شاء الله. أخت تسأل تقول: ما حكم الصلاة في حجر إسماعيل؟ لا بأس أبدا بالصلاة في حجر إسماعيل. حجر إسماعيل من الكعبة، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة ركعتين، صلى داخل الكعبة ركعتين. أختي تقول: ما حكم امرأة حامل مات ابنها في الشهر الثامن وهو مكتمل مات، ماذا يفعلون الجنين؟ هل يغسل ويكفن ويصلى عليه أم وأين يدفن؟ أما بالنسبة لهذه المرأة فبالنسبة للمولود فإنه يغسل ويكفن، بالنسبة للمولود فإنه يغسل ويكفن. أما مسألة هل يصلى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يصلى عليه إلا إذا استهل صارخا، فإذا نزل المولود وصرخ أي كانت فيه حياة يصلى عليه، أما إذا لم يصرخ فإنه يغسل ويكفن ولا يصلى عليه. أخت تقول: حديث اللهم إني عبدك وابن عبدك، كيف تقوله الأخت؟ هل تقول اللهم إني أمتك ابنة عبدك؟ لا، هذه الأحاديث توقيفية ينبغي علينا أن نتوقف فيها على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هناك نساء يقولون للمشايخ: أحبكم في الله، ما حكم هذا؟ لا يجوز ذلك شرعا، لا يجوز هذا شرعا، وهذه فتنة وهذا فساد، والله لا يحب الفساد. لا يجوز بحال من الأحوال أن تقول المرأة للرجل: أحبكم في الله، حتى وإن كان شيخ، حتى وإن كان شيخا. أخت تقول: الأذكار التي بعد الصلاة هل نبدأ بعد الصلاة مباشرة أم أولى بأس أن تكون بعد الرواتب؟ لا، هذه الأذكار إنما تكون بعد الصلاة مباشرة، هذه الأذكار لا تكون إلا بعد الصلاة مباشرة، إلا بعد الصلاة مباشرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أستغفر الله، ويأتي بأذكاره، ثم بعد ذلك يقوم صلى الله عليه وسلم لمسألة صلاة النافلة. الأخت أمت لدود تقول: يوجد شيخ أخذ الجنسية الأمريكية هو وأسرته، فما الحكم؟ المسألة يعني نحن لا نعرف الحق برجال، نحن لا نعرف الحق برجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. وأنا أطلت النفس شوية في مسألة أخذ الجنسية، وأنا وجدت طبعا المجامع الفقهية بتحرم هذا، فأنا أقول بما قاله المجامع الفقهية يعني، والشيخ يا ريت لو نعرفه ننصحه ونقول له يا ريت يراجع هذه المسألة في مجموع فتاوى اللجنة الدائمة وأقوال هؤلاء العلماء في هذا الزمن، والله أعلم. هل يجوز لفتاة أن تقبل يد شيخ كبير؟ إذا كان هذا الشيخ الكبير ذو محرم لها، أبوها مثلا أو جدها أو عمها أو خالها، فلا بأس أبدا أن تقبل يده، فهذا من الأدب وهذا من الاحترام وهذا من التواضع، لا بأس أبدا إذا كان هذا هو الأمر. أما إذا كان هذا الشيخ شيخ من ليس من محارمها فلا يجوز لها بحال من الأحوال، فأنتم كما تعلمون لا يجوز بحال من الأحوال أن تصافح المرأة الرجل الأجنبي. أخت تسأل تقول: ما هو آخر موعد لأداء صلاة العشاء جزاك الله خيرا؟ ابتداء أقول: وقت الصلاة، وقت الصلاة، الصلاة تصلى في وقتها، الصلاة تصلى في وقتها، لأن هذا أحب وأفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، أحب الصلاة، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فالصلاة على وقتها هي أحب الأعمال، أي في أول وقتها، وكان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الصلاة في أول وقتها. ولكن إذا كان هناك طارئ أو ظرف ما، فآخر وقت صلاة العشاء هو طلوع الفجر، فلقد ثبت أن جبريل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى به العشاء في أول الوقت، وصلى به العشاء عند قبيل طلوع الفجر، وقال: يا محمد، ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت، وصلاة كل ووقت كل صلاة ما لم تأتي الصلاة الأخرى، اللهم طبعا إلا في صلاة الفجر بس، فوقتها من طلوع من قد من من الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وبعد ذلك تكون قضاء. فصلاة العشاء، صلاة العشاء وقتها ممدود إلى أذان الفجر، ولكن لا ينبغي أبدا على المرأة أنها تصلي العشاء في آخر وقت دائما، كما يصنع كثير من النساء، كما يصنع كثير من النساء. بالنسبة لاختلاف توقيت صيام الأيام البيض في مصر عنه في الخليج، ما الحكم في ذلك؟ كل بلد تصوم على وفق التوقيت عندها، يعني مثلا مصر النهاردة عندها 13، امبارح كان في السعودية مثلا كان امبارح في السعودية 13، فأهل مصر يصومون مع أهل مصر وأهل السعودية يصومون مع أهل السعودية. أختي تقول: كنت صائمة قضاء ليوم من أيام رمضان، ولكن أفطرت من غير قصد، فماذا أفعل؟ إذا كان نسيان فأتم الصيام فلا شيء في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلى الله عليه وسلم: إذا كان إذا نسي أحدكم في أكل أو شرب وهو صائم فليطيل صومه، فينام أطعمه الله وسقاه فلا شيء في ذلك، فلتتم صومها ولا تفطر. أرجو تعليق فضيلتك حضرتك على خطاب الشيخ عائد القرني، في تعليق الشيخ عائد القرني على خطاب أمامة، أرجو الرد. أنا والله لم أطلع على تعليق الشيخ، فأنا إن شاء الله يعني طب يا ريت حضرتك لو تحط لنا مثلا صورة من هذا التعليق أو الرابط عن التعليق ده، وأنا بإذن الله أقرأ وأشوف الرد إيه إن شاء الله بإذن الله. أرجو أن تدعوا لي ولأولادي بالهداية، وأنصحهم لأجل نتيجة مرضية. ماذا أفعل؟ داومي على النصيحة، وأكثري من الدعاء لهم أن يمن الله تبارك وتعالى عليهم بالتوفيق. يا شيخ، أكون صائمة وأذوق الطعام بطرف اللسان، هل هذا جائز؟ قلت لكم يا ريت الأخوات بقى يبقوا يتابعوا بقى دروس الفقه على موقع أخوات الإسلام، برضو احنا بنبثه على كل هذه المواقع عشان تبقى المسألة بالنسبة لنا واضحة إن شاء الله. لا بأس أبدا بتذوق الطعام، وعلى هذا جماهير أهل قول جماهير أهل العلم. سئل ابن عباس عن الرجل يتذوق الخل وهو صائم، قال: لا بأس بذلك إن شاء الله. أمة الأخت تقول: إذا أذن الفجر، ده إن شاء الله معذرة سامحوني، ده آخر سؤال يعني أجاوبه المراضي. تقول: إذا أذن الفجر ولم ألحق صلاة الوتر، ما العمل؟ عندنا في ذلك مرتبتان. فثبت عند الإمام مالك في موطئه أن ابن عمر وابن عباس كان إذا فاتهم صلاة الوتر قضوه بين آذان وإقامة الفجر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نام أحدكم عن وتره فليصليه بالنهار، بعد ما تصلي الضحى إن شاء الله وارتفاع وقت الكراهة صلي الوتر بتاعك، ولكن لا تصليه وترا، صليه شفعا. بتصلي خمسة، صلي بإذن الله تبارك وتعالى ستة أو أربعة، كنت بتصلي ثلاثة صلي أربعة أو صلي اثنين، كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصنع. سامحوني والله أنا كنت يعني مرهق إرهاق شديد جدا، وكنت خرجت من أغلق الدرس، ولكن طبعا ما حبيتش إن أنا أحرم نفسي ولا أحرمكم من الخير، فأنا أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.